بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. حينما نقرأ القرآن أيها الأحبة، حينما نقرأ القرآن تنفتح أمامنا آفاق المعرفة، بشرط واحد، وهو أننا نعمل أفكارنا وعقولنا لما نقرأ، يعني نقرأ القرآن بقلوبنا وعيوننا حتى نصل إلى هذه الكنوز التي هي كنوز المعرفة، وبأمس الحاجة لمعرفتها اليوم البشر، البشرية كلها. القرآن الكريم يتحدث عن الحق والباطل، ويتحدث عن أهل الحق وأهل الباطل، ثم يربي النفس البشرية تربية أن تكون هذه النفس مع أصحاب الحق ضد أهل الباطل وأصحاب الباطل، بحيث إذا تحركت النفس في المجتمع تثبت العدالة وتعطي العدالة والحرية والمساواة والكرامة والعزة وكرامة الإنسان، وتقف بنفس الوقت ضد من يقف بذلك الخط الآخر الذي يحمل الباطل والشر والظلم والاستبداد. الحق والباطل ليس أشياء مجردة في القرآن، يعني عندما تأتي إلى الحق تريد أن تبحث عن الحق في القرآن لا يمكن أن تجد الحق مجرد، إنما الحق مجسد من خلال أشخاص. هذا الرجل يمثل الحق، فالقرآن يتحدث عن هذا الرجل الذي هو يمثل الحق ويحمل الحق. هذا الإنسان يمثل الباطل، هذا الظالم، هذا الطاغية، هذا يمثل الباطل. فتلاحظ المعنى وين يمشي. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول يا عمار تقتلك الفئة الباغية، وآخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن، عمار يكون مع الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، فعلي يمثل الحق وعمار مع الإمام علي، والذين يقتلون عمار يمثلون الباطل لأنهم بغاة، فئة باغية. فلاحظ المعنى الدقيق في هذه الأمور. الآن عندما نقرأ القرآن الكريم، في كل آيات القرآن تجد أهل الحق أمام عينك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل حجته بالغة، قل فلله الحجة البالغة. لا يمكن يوم القيامة لأي إنسان أن تكون له حجة على الله ويقول له يا رب أنا ما عرفت الحق ما عرفت الحجة. لا، حجة الله بالغ. الآن على سبيل المثال، ونحن في مدرسة الإمام الحسين أبي الأحرار سيد شباب أهل الجنة وسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، نقرأ هذه الآية المباركة. هذه الآية عندما نقرأها تلفت أنظارنا بعدة نقاط. أولا، الآية الكريمة تتحدث عن إنسان معين، ما تتحدث عن كل إنسان، لأن الآية فيها ملامح وفيها صفات وفيها معالم خاصة ما تنطبق على كل الناس هذه الصفات. ووصينا الإنسان بوالديه، ليس كل إنسان، في القرآن موجودة آيات أخرى توصي الناس بالوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لكن هنا في هذه الآية هذا الإنسان ليس هو كل الناس، هذا إنسان خاص معين، انتبهوا إليه، التفتوا، من هو هذا الإنسان الذي يتحدث عنه القرآن الكريم ويعطي صفات خاصة له. يقول ووصينا الإنسان بوالديه. لاحظ في القرآن الكريم الوصية عندما تأتي بالوالدين يكون معها تحذير من كفر الوالدين وشرك الوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في آية أخرى وإن جاهداك لتشرك بي، إذن تأتي الوصية بالوالدين لكن مع الوصية تحذير من كفر الوالدين. في هذه الآية التحذير ما موجود، هذه أول علامة انتبهوا إليها رجاء. هنا تحذير من كفر الوالدين ما موجود. النقطة الثانية، في هذه الآية تأكيد على أن الوالدين لهما منزلة ومكانة كبيرة عند الله، بحيث أنعم الله عليهما نعمة كبرى، وهذه الصفة أيضا ما تنطبق على كل إنسان، على والدين كل إنسان ما تنطبق. لاحظوا. ثالثا يقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها. الأم هنا كرهت الذين يعتدون على طفلها وجنينها وولدها. الأم هنا غاضبة على من يعتدي على هذا الجنين، على هذا الطفل، على هذا الوليد، على هذا الإنسان، فكارهة لهم جميعا. وكرهها لمن يقتل ولدها ويتعرض له بالأذى ظهر من لحظة الحمل، بمجرد أن حملت به ظهر كرهها لأعدائه وأعداء الله وأعداء الإنسانية. وهذا الشيء ما موجود عند كل امرأة، كل امرأة ما يظهر عليها كره من يريد أن يؤذي ولدها، لأنها لا تعرف بذلك، لا تعرف. هذه نقطة ثالثة. النقطة الرابعة أن الأم هنا علمت بما يجري على ولدها وهو في بطنها، هذه نقطة رابعة لاحظوها. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وإلا أي أم تحمل ولدها كرها؟ الأم في العادة تستبشر بوليدها. أربع نقاط. النقطة الخامسة يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، الفصال الرضاعة. في آية أخرى وفصاله في عامين. في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذا لاحظوا الحمل هنا 6 أشهر، وهذه أيضا ما تنطبق على كل الناس، لأن الحمل الموجود المألوف 9 أشهر، أما أن يكون حمل 6 أشهر هذه أيضا صفة خاصة لهذا الإنسان حتى يكون معروفا عند الإنس والجن، ما تخفى خافية على أحد. كم نقطة صاروا؟ شوف 6. لاحظوا النقطة السابعة أيضا، لاحظوا النقطة السابعة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. هذه أيضا صفة خاصة، ليس كل إنسان إذا وصل 40 يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. بعض الناس يصل إلى 40 ويأتي الشيطان يمسح على وجهه ويقول بورك وجه لم يصلح قط، لا يعرف القبلة ولا شايف الطريق منين. إذن هاي الصفة الثامنة لاحظوها جيدا أيها الأحبة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وصل إلى سن 40، وأخذ سن 40 بالذات هنا لها معنى كبير. وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. لاحظوا هنا ما موجود لا تحذير من كفر الوالدين ولا أي شيء آخر، لا، إنما هنا إثارة لنعمة كبرى جرت على الوالدين. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هذه نقطة ثامنة. لاحظ النقطة التاسعة التي تأتي هنا، القرآن يفسر بعضه بعضا، ولا تنسوا الملاحظة التي ذكرت البارحة، أغلبكم ما كان حاضرا، الإمام الحسين سلام الله عليه يقول إن كتاب الله عز وجل على 4 أشياء، وطلبت من الأخوة والأخوات أن يحفظوها وأطلب منكم الليلة حفظها أيضا. القرآن على 4 أشياء الإمام الحسين يقول، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. حتى تعاملنا مع القرآن بالتدرج أيضا، ترتفع معها ترتفع إلى أي مستوى. الآن لاحظوا هذه النقطة الكبيرة في القرآن الكريم، هذا الدعاء الذي جرى على لسان هذا الإنسان العظيم الذي نتحدث عنه الليلة، هذا الدعاء جاء مرة واحدة في القرآن على لسان نبي معصوم وهو سليمان بن داود. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ملتفتين ولا ما ملتفتين؟ إذن هذا الدعاء الذي ذكره هذا الإنسان العظيم، القرآن الكريم ذكره مرة واحدة على لسان نبي معصوم حجة الله في الأرض، حتى تعرف أن هذا الدعاء لا يقوله كل أحد. أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، سليمان يقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بينما هنا هذا الإمام العظيم ما يقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، لا، وإنما قال أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. شوف الدقة، دقة التعبير اللي تتصل بهذا الدعاء، تتصل العقيدة بالإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأصلح لي في ذريتي، بعد ذلك يبين إني تبت الآن إليك، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هو ما عنده معصية هنا، مثل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يغفر لك رب العالمين. الرسول عنده ذنب؟ لا، إنما المجرمون المشركون الخونة الكفار الذين جعلوا لرسول الله ذنوبا، الله يقول الآن افتح مكة هاي راح تغفر لك. إني تبت إليك وإني من المسلمين، هذه في مقابل الأعداء الذين كرهت أمه وهي حامل به كرهتهم. هؤلاء سوف يشوشون ويخربشون ويشوهون صورة هذا الإنسان العظيم، ويقولون إنه خرج على إمام زمانه، وأنه خارجي، وأنه شق عصا المسلمين، وأنه فرق كلمة المسلمين. هذه انتبه للتعبير. يقول وإني من المسلمين. فإذا جئت هذه نقاط 10 ذكرتها لكم، إذا جئت إلى هذه النقاط 10 ما تجد أنها تنطبق إلا على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الحسين لأبي أمه، حملته أمه كرها، كرهت قتله وأعداءه، وكرهت الذين يقفون ضد ولدها هذا، ضد ولدها. الرسول أخبرها بمقتله، الحسين سبقه تاريخه. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يكون في بطن أمه، لا، عرضت مصيبته على الأنبياء، على آدم ونوح وإبراهيم ويحيى وزكريا وعلى كل الأنبياء، وكلهم بكوا على الحسين، كلهم ذكروا الحسين وبكوا عليه. واللي ما يعرف الحسين خسران والله العظيم، لأن الأمة الإسلامية بانحدارها الشديد اليوم وبالانحطاط الكبير الذي وقعت فيه الأمة، تشوف بعض النماذج التي خرجت في هذه السنوات تتحدث عن يزيد ابن معاوية، وبكل وقاحة بالأقمار الصناعية وبمحطات الفضاء يطلع شيخ يقول إن رسول الله بشر الأمة بيزيد ابن معاوية. ملتفت كيف؟ وأي أمة التي يبشرها رسول الله بيزيد ابن معاوية؟ نحن يجب أن نحفظ عقيدتنا يا أخوي. والله العظيم الإمام الحسين هو الذي حفظ الإسلام وحفظ العالم وحفظ الأمة الإسلامية. واليوم المسلمون مطالبون في كل مكان في الأرض أن يلتفوا حول الحسين وأن يحضروا مجالس الحسين. هذه مدارس، مجلس الإمام الحسين مدرسة، جامعة، اليوم جامعة فكر حضاري يطرح فيها. الإمام الحسين سلام الله عليه يخص كل إنسان في الأرض، كل إنسان في الوجود اليوم، شاء أم أبا، من حيث يشعر أو لا يشعر، ينادي يا حسين. لأن الإمام الحسين قضية كبرى، قضية كبرى. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها، أخبرها رسول الله بمقتله، فبكت فاطمة الزهراء وقالت لا حاجة لي به أنه يقتل. قال لها بني فاطمة إن الله سيخلق له شيعة ومحبين، والويل لمن لا ينتمي لشيعة الحسين ويقول أنا لست من شيعة الحسين، ويل له، لأنه بعيد عن الإسلام وعن المثل وعن طريق الأنبياء كله. في أحد مسلم يجرؤ يقول أنا لست من شيعة الحسين؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون مسلما. قال لها بني فاطمة إن الله سيخلق له شيعة يجددون العزاء عليه في كل عام ويبكون عليه. وبعد ذلك ذريته التسعة المعصومين منه، المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف ابن الحسين، العالم كله يطهر وتنتظم الحياة، تستقيم على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الليلة، نذكره أيضا. فرضيت فاطمة الزهراء، لكنها كانت غاضبة على من سبب مقتل ولدها، وعلى من خرج لقتال الحسين، وعلى من وقف في طريق الحسين. غاضبة فاطمة الزهراء مثل الليلة واليوم وأمس. الإمام الحسين بعائلته وأطفاله الصغار خارج من الحجاز، يترك الحج وهو ذهب لحج بيت الله الحرام 20 سنة، وبعض الروايات 25 سنة ماشيا على قدميه، لكنه عندما رأى نفسه محاصر في البيت الحرام وفي الشهر الحرام خرج يوم التروية. الحجاج ذهبوا لجبل عرفات والإمام الحسين جاء لأخته زينب، رآها جالسة تصلي عند مقام إبراهيم، قال أخي زينب قومي يا نور عيني، أخي زينب نحن نذهب إلى العراق إلى كربلاء، قومي يا نور عيني، هذا طريق إبراهيم، هذا أبونا إبراهيم الخليل وإسماعيل والأنبياء، هذا طريقنا لكي نحفظ الحج ونحفظ مكة ونحفظ المناسك ونحفظ القرآن ونحفظ الإسلام، يجب أن نخرج. وخرج بعائلته وأطفاله وبنات رسول الله، والله والله الذي لا إله غيره، لو أن هذا المنظر يجري لإنسان بعيد عن الإسلام، بعيد عن الإسلام ما يعرف الدين، لما تذكره قلبك يخشع وتجري دموعك محاصر، إلى أين يذهب؟ قالوا لماذا خرج إلى أهل العراق؟ لماذا خرج إلى الكوفة؟ أين يذهب الحسين؟ حوصر من كل مكان، سدوا عليه الطرقات، أخرجوه من المدينة، من مكة كذلك أخرجوه. هذا الطريق الصحراوي بين مكة والعراق ملؤوه بالمسالح والرجال والجيوش، ملؤوه، ضيقوا الخناق، ضيقوا الرحاب، ضيقوا الأرض على ابن بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحر بن يزيد الرياحي 4000 فارس خارجين لقتال الحسين، وبالطريق بالصحراء أخذهم العطش، يقوم الإمام الحسين يسقي الخيل ويسقي القوم ويرشف الخيل ترشيفا، وبنات رسول الله أول مرة، منظر عجيب، الناس الرجال الرايات. التفت الإمام الحسين إلى أصحابه إلى أهل بيته، قال قد ترون ما قد حصل، وانظروا بأم أعينكم، هذه الدنيا، هذه الدنيا التي لا أمان لها ولا اطمئنان، أما بعد فإن الدنيا قد تنكرت وأدبرت وتنكر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابك صبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون إلى الحق. تسمع هذا الكلام، والله يهز الجبال، والله يهز الجبال هذا الكلام. كل الناس يوم بكل العالم في حاجة ماسة لأن يسمعوا هذا الكلام، ليس فقط يسمعونه وإنما يتفاعلون معه. لم يبق منها إلا صبابك صبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا شقاء وبرما. وأنتم شايفين الظالمين اليوم ماذا يعملون في الأرض، شايفين محطات الفضاء تنقل لكم أطنان الصور والمآسي والآلام، والإنسان العاثر الحظ اليوم، لاحظ الإنسان المظلوم في كل مكان، اليتامى، الدموع، الدماء، هتك الأعراض، السطو على الآخرين، مطاردة الأحرار، هذه كلها اليوم موجودة بأكثر مما مضى من أي زمان كان، اليوم اليوم. لذلك صوت الحسين اليوم يجب أن يظهر بقوته لكل العالم، يجب أن يكون هذا الصوت مسموع بالأقمار الصناعية بكل اللغات، الناس اللي عندهم غيرة وحمية يجب أن يتحركوا لهذه الأمور ويلاحظوها. وإلا الإمام الحسين عندما يتحدث يقول خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، لاحظ كيف يصور الموت، وما أولهني إلى أسلافي، اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. بعد ذلك يقول لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ليوفينا أجور الصابرين. لم تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس. ثم يقول: ألا ومن كان منكم باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وهذا خطاب إلنا كل إحنا، كل واحد يحب أن يكون في ركب الإمام الحسين حقيقة بينه وبين الله، ينوي هذه النية أن يكون في ركب الحسين مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذا العزيز الغالي، هذا الإمام العظيم بأبيه وأمي، وهذه الولاية المطلوبة. نحن بالمناسبة أقول لكم حتى تتضح الصورة أكثر يا أحبتي، الإسلام فيه جانبان ونحن في مدرسة الإمام الحسين: جانب الجمال الخلقي، جمال الأخلاق، وجانب الولاية في العقيدة. الولاء لا يمنح لأحد إلا لله والرسول وأهل البيت، الولاء، التفت كيف؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تتولوهم. الولاية لأهلها، لأصحاب الحق، لكن من ناحية الجمال الخلقي مطلوب منا أن نعامل الناس معاملة فيها أخلاق، فيها خلق كريم لكل الناس، سواء كان مسيحي، يهودي، كافر، مشرك. مطلوب منك أن تكون صادق مع الناس، أن تكون أمين مع الناس، الصدق لكل الناس، الأمانة لكل الناس، الوفاء بالعهد لكل الناس. لكن أن تمنح ولايتك وولاءك لأعداء الله، لا، هذا مرفوض رفضا قاطعا، هذا ما مقبول أبدا نهائيا. ولذلك عندما نقرأ القرآن الكريم: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وين هذا الاختلاف؟ بعض المفسرين يقول النبأ العظيم يوم القيامة، وهذا كلام بعيد عن الواقع، لأن يوم القيامة ما في اختلاف، لا يختلف فيه أحد. الناس بالنسبة ليوم القيامة إما مؤمن أو كافر، فالمؤمنون لا يختلفون لأنهم يؤمنون بصحة يوم القيامة، والكفار لا يختلفون بيوم القيامة لأنهم ينكرونه. الاختلاف ما إلى علاقة بيوم القيامة. هنا النبأ العظيم شخص يمثل الحق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس الاختلاف في رسول الله أيضا، لأن الرسول ليس فيه اختلاف، لا يختلف فيه أحد. الاختلاف في علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم هو علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا حسب يقول: والله ما لله عز وجل آية هي أكبر مني، ولا لله من نبأ أعظم مني. ماذا؟ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يختلف عليه أحد، شيء طبيعي. ولذلك عندما نحن نحيي هذه الذكرى أيها الأحبة، يجب أن نلتفت إلى عظمة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إلى عظمة سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين، وكل حياة سيد الشهداء والله كل جانب منها هو مدرسة كاملة، وكل جانب وكل كلمة من كلمات الحسين جامعة كبرى. فيقول: لماذا، يقول البعض، لماذا خرج إلى العراق؟ هو يعلم أن أهل الكوفة ينقضون العهد كما نقضوا العهد مع أبيه، لماذا خرج إليه؟ أولا، هؤلاء المخلصون من أهل الكوفة ما نقضوا العهد معه، إنما ألقوهم في السجون، من أمثال سليمان بن صرد الخزاعي وأمثال هؤلاء، الكلام يأتي عنه. ولكن نقول: أين يذهب الإمام الحسين سلام الله عليه والطرقات أغلقت بوجهه وحوصر وقطع عن العالم؟ وين يطلع؟ وإذا ترك عائلته بالمدينة أو بمكة، صدقوني أن الضغوط تمارس على عائلة الإمام الحسين، والإمام الحسين يعرف ذلك، يعرف أن بني أمية لا ضمير لهم ولا وجدان، وأن يزيد ابن معاوية إنسان فاسق فاجر قاتل النفس المحترمة كما وصفه الإمام الحسين، قال ومثلي لا يبايع مثله، ومثلي لا يبايع مثله. فجاءوا اليوم أول يوم أو الليلة هذه دخول الإمام الحسين في كربلاء، وكأنكم مع الحسين، وهنيئا لكم. وأقول هذه الكلمة أؤكدها هنيئا لمن يحيي هذه الذكرى العظيمة ويكون مع الإمام الحسين. لكن لاحظ أنك تكون مع الإمام الحسين بأي معنى، يعني خلص كلمة أنا كنت مع الحسين وانتهى الأمر؟ لا، انظر إلى الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه كيف يربطنا بالإمام الحسين في زيارة وارث، في الزيارة الشعبانية، في زيارة رجب. لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. شوف القلب مع الحسين، حب الحسين في قلوبنا، وهذه العظمة يا أحبتي. الله سبحانه وتعالى ممكن يكتفي بتسجيل تاريخ الأنبياء والأولياء في القرآن الكريم، وممكن الأمم تكتفي بتسجيل التاريخ في بطون الكتب، ولكن تاريخ الإمام الحسين في القرآن موجود، في بطون الكتب موجود. هذا كله إلى جانب أن تاريخ الحسين وحب الحسين في القلوب الطيبة مثل قلوبكم. إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، إن للحسين محبة مكنونة في قلوب المؤمنين، وإن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ إلى يوم القيامة. وهذه كلها روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن انظر كيف نحن عندما نحيي هذه الذكرى العظيمة، ما لنا وما علينا. شوف المسألة وين تأتي من الرسول صلى الله عليه وسلم، خذها من رسول الله، روحي فداك يا رسول الله. وهو ينظر إلى ولده الحسين في المسجد، يدخل الإمام الحسين ورسول الله على المنبر مرات عديدة، لا مرة ولا عشرة، هذا المنظر يتكرر. يدخل الحسن والحسين وهما صغيران، عليهما قميصان أحمران. دائما أقول احفظوا هذه الأحاديث حتى أولادكم وأولادنا يحفظوا. فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه بمجرد أن نظر إلى الحسن والحسين لم يملك أن قطع خطبته، ونزل وحملهما على صدره وقال الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. على المنبر صاعد الرسول يخطب، دخل الحسين وعمره 4 سنين، فتعثر ووقع في المسجد. قطع رسول الله خطبته ونزل وحمل الحسين على صدره وقال كلمة تحتاج إلى تفسير عميق. قال والله ما دريت أني نزلت من على منبري هذا. لا تستغرب هذه الكلمة، لأن هو والحسين نور واحد. ملتفت كيف؟ هذه الكلمة معناها أنه ليس هناك فاصل ولا حاجز يحجز بيني وبين الحسين. الحسين عندما وقع شعرت كأني أنا الذي وقعت على الأرض. هكذا يريد أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحوراء زينب تدرك هذا المعنى العميق لما نظرت إلى أخيها الحسين على رمضاء كربلاء بتلك الحالة، اتجهت إلى المدينة، رفعت صوتها يا جداه يا رسول الله، صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين بالعرى، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والردى، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى، وإلى حمزة سيد الشهداء. هذا تعرف المعنى الدقيق عند الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. ثم تأتي مع الحسين بأبي وأمي. ولاحظ هذه الأحاديث التي يركزها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة للإمام الحسين. ينظر ابن عباس يقول رأيت الرسول يقبل طفلا صغيرا من الأطفال، فقلت له يا رسول الله أنت تقبل الأطفال كلهم، لكن هذا الطفل خصصته بهذه القبلة لماذا؟ قال أحببته لأني رأيته يحمل التراب من تحت أقدام ولدي الحسين ويشمه أنه يوفق لأن يكون من أصحاب الحسين يوم عاشوراء. والله قضية الطف وواقعة كربلاء هكذا هكذا واضحة، الرسول يتحدث عنها وكأنه يصور المأساة ويصور الواقعة يوما بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة. أما أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين كيف يستقبلون شهر محرم؟ هذا شهر عظيم يا أخوة، في هذا الشهر العظيم 30 يوم أهل البيت إذا هل عليهم عاشوراء، إذا هل عليهم محرم، بدأ حزنهم ودموعهم وبكاؤهم على الحسين. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كان إذا هل المحرم كان ذاك اليوم يوم عزاء الإمام موسى بن جعفر، فإذا كان يوم عاشوراء كان يوم بكائه ومصيبته. كذلك الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل عليه دعبل أمره بأن ينشد، يا دعبل هل قلت شيئا في الحسين؟ يبدأ دعبل يقرأ أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. الإمام الصادق كذلك لإحياء ذكرى الإمام الحسين كان تعقد المجالس، والإمام أبو جعفر الباقر كان يهيئ الخطباء ويهيئ المجالس لإحياء ذكرى الإمام الحسين صلوات الله وسلم، ويقيم مآتم العزاء على الحسين في منى في الموسم، ينظر إلى مجموعة من أحبته وشيعته في الخيمة يتذاكرون مصيبة الحسين ويقرؤونها، الإمام يبكي ويقول إني والله لأحبكم وأحب ريحكم. أما إذا جئت إلى زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه والزيارة أقل ما فيها السلام، أنك تقول السلام عليك يا أبا عبد الله، فقط هذا سلام. لاحظ كيف الله تبارك وتعالى كيف يكتب لك كم حجة وعمرة مع رسول الله وعدد الحج والعمرات، العدد عندما يزداد يزداد بمقدار ما تزداد معرفة الإنسان بالحسين سلام الله عليه، بمقدار ما تزداد المعرفة والمحبة يزداد الثواب، وإلا هو الحج الواجب مرة واحدة وهاي ليس لها مثيل ولا يعادلها شيء. لكن من زار الحسين كتب الله له 70 حجة وعمرة مع رسول الله، الحج المستحب وليس الحج الواجب، ولأن الحسين هو الذي حفظ الحج وحفظ الإسلام وحفظ هذا المعنى كله. القلوب تنكسر يا أبا عبد الله سيدي. هذا أبو هارون المكفوف دخل المجلس على الإمام الصادق، الإمام أجلسه في صدر المجلس. أبا هارون قل في جدي الحسين، فبدأ أبو هارون يقرأ أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية. أبو بصير أبو محمد يقول رأيت الإمام يبكي ولكنه ترك مكانه وجلس عند الباب. لما انتهى أبو هارون من البكاء والعزاء قلت سيدي أبا عبد الله رأيتك جلست عند الباب غيرت مكانك مولاي لماذا؟ قال لما بدأ أبو هارون يقرأ العزاء ويذكر مصيبة الحسين رأيت أمي فاطمة الزهراء دخلت في المجلس، فقمت احتراما لها وجلست عند الباب، ووالله هي معنا في هذه المجالس لا تتركنا أم الحسن والحسين، وخصوصا نحن على مقربة منها، القرب والبعد بالنسبة لهم لا شيء، العالم كله أمامهم شيء واحد. فينكسر القلب لسيد الشهداء. هذه أحداث الليلة أريد أن أبينها حتى نتهيأ بنفوسنا وقلوبنا كل هذه الأيام وكل هذا الشهر أيها الأحبة، ونسلط هذا الحب وهذه الدموع نسلطها على مشاكلنا ومشكلاتنا الاجتماعية ومشكلاتنا في الأسرة ومشكلاتنا التي بدأت تمخر وبدأت تضرب المجتمع وتضرب الأسرة مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد لا علاج لها إلا هنا عند الحسين، والله هذا العلاج الناجع والناجح السريع، لأن الضعف إذا سرى الضعف في أي شيء أضره، البدن الضعيف تهاجمه الميكروبات والأمراض، والمجتمع الضعيف يهاجمه الظلمة والطغاة والسفاكون، والأسرة الضعيفة تهاجمها النزاعات والخصومات، وهكذا وهكذا. دائما يجب أن نكون أقوياء، فالقوة هنا هذه الدمعة وهذا الخشوع وهذا التفاعل وهذا الإيمان يسلط على حل مشكلاتنا اللي نتناولها إن شاء الله بطريقة خاصة في الليالي القادمة، لأن المجلس خاص خصوصا هذه العشرة للحسين صلوات الله وسلامه عليه ومدرسة الإمام الحسين. فأنقل لكم بعض الصور. عبيد الله ابن الحر الجعفي، هذا حديث اليوم قبيل كربلاء، خرج عبيد الله ابن الحر الجعفي حتى لا يرى الحسين، الإمام الحسين صادفه في الطريق في قصر بني مقاتل منطقة قريبة على كربلاء، فالإمام الحسين سلام الله عليه سأل لمن هذه المضارب، قيل لعبيد الله بن الحر الجعفي، هذا زعيم كبير وشيخ عشيرة وعنده عشرات بل مئات السيوف وآلاف الرجال معه، الإمام الحسين أرسل واحد من أصحابه من عشيرة الجعفي، قال اذهب إليه وادعه إلينا لنصرتنا لنصرة الإسلام والدين والعقيدة. ذهب إليه مسروق بن الحجاج الجعفي، فجاء عنده كلمه قال له يا مسروق أنا خرجت من الكوفة حتى لا ألتقي بالحسين، هذا عبيد الله بن الحر الجعفي، أنا لا أريد أن أدخل مع الحسين. فرجع ونقل الرواية للإمام الحسين سلام الله عليه، لاحظ رحمة الإمام الحسين، قام الإمام الحسين علي الأكبر وضع له نعله نعاله، أخذه الحسين وسار إلى عبيد الله ابن الحر الجعفي، فتبعه أولاده الصغار، بعض البنيات الصغار تبعوا الحسين. عبيد الله ابن الحر يقول لما أقبل علي الحسين والله أنا ما كنت مسبوقا برؤية الحسين، ما كنت أرى وجهه، ولكن ما رأيت شخصا أملأ للنفس والقلب والعين من الحسين، ما شفت واحد أجمل منه وأعظم منه ولا أكثر هيبة من عنده. يقول دخل الإمام الحسين عليه، قام عبد الله والناس قاموا، جلس الإمام الحسين فقال له يا عبد الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف، أنت عندك هذه المكنة والقدرة، وهذا رحل رسول الله، هنا بنات رسول الله معي، وأنا ابن رسول الله، وأدعوك لنصرة الإسلام لنصرة الدين لنصرة أهل بيت نبيك. التفت عبد الله ابن الحر الجعفي، التفت لبعض النفوس كيف، قال يا أبا عبد الله اعفني لكن أنا أنصحك يا حسين، هذا عبد الله ينصح الحسين، لاحظ أنا أنصحك، أنا عندي فرس اسمها اللاحق، لا يستطيع أن يتبعها أحد يلحقها أحد ولا يفلت منها أحد، فأنا أعطيك فرسي هذه هدية لك، أركبها وهرب بها اشرب ما في أحد يلحقك، وأما عائلتك وأولادك أنا أخذهم وأرجعهم للمدينة. شوف العقول، شوف المستوى. الحسين قال أما فرسك فلا حاجة لنا بها، لأني أنا، الحسين يقول لأني أنا لا أفر ممن يقبل علي ولا أتبع مدبرا، اللي يهرب مني ما أتبعه أتركه، واللي يجيني ما أشرد من عنده، إذن فرسك ما إلي حاجة فيها، ولكن أنا أنصحك يا عبد الله. عبد الله قال نعم يا أبا عبد الله، قال ما دمت كذلك فغيب وجهك عن هذه المنطقة، هاي منطقة قصر بني مقاتل بينها وبين كربلاء مرمى حجر، إذا بقيت هنا وسمعت صراخ البنات وبكاء عائلة الرسول إذا بقيت هنا وسمعت واعيتنا ولم تنصرنا أكبك الله على من خريك في نار جهنم. لا يسمع واعيتنا أحد، والله والذي نفس حسين بيده، لا يسمع واعيتنا أحد ولم ينصرنا إلا أكبه الله على من خريه في نار جهنم. غيب وجهك. وبقت الحسرة بقلب هذا الرجل، بقت الحسرة بقلبه، وقتل قتلة عجيبة، لأنه ما نصر الحسين فأذله الله. لكن هو موضع الشاهد هنا حديث الليلة هذا. يقول عبد الله بن الحر الجعفي، يقول أنا من كسر قلبي وخاطري لشيء انكساره للحسين لما خرج مني ورأيت أطفاله يدورون حوله، والرواية أولاده وبنيه يدورون حوله، وكلمة يدورون تكشف أنهم صغار كانوا، ما كانوا كبار، لأن علي الأكبر وزين العابدين لا موجودين معاه يمشون خلفه، أما اللي يدور حول ذل الأطفال الصغار. يقول رأيته خرج مني وأطفاله الصغار من حوله، يقول انكسر قلبي. مع ذلك هذا الانكسار لم ينفعه شيئا، الانكسار يجب أن يكون مع عمل، مع عمل، أنك تأتي مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه أم لا. شوف هذا المعنى الكبير يا حبيبي. وصل الإمام الحسين إلى كربلاء، واليوم أبا عبد الله نحن معك سيدي، نحن رجال ونساء وأطفال، والله أنا الآن جاي من المجلس وأراحب هالعوائل وهالنساء والحريم والأطفال والشباب والشيوخ في الساحات، هاي الساحات مليئة في كل مكان. هذا ليس عجيب يا حبيب، ما هو عجب هذا، لا والله. الإمام الحسين له قوة اجتذاب رهيبة واستقطاب، ما وجدت شخصية بالأرض بالعالم ومؤثرة بمقدار شخصية الإمام الحسين وتأثيرها في القلوب وفي النفوس، بحيث إذا ذكرت الحسين خشع قلبك ودمعت عيناك، فيقول له لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. ما الذي حصل؟ قتل الإمام الحسين، سبيت عيال الحسين، أطفاله سحقوا بحوافر الخيل، وهاي القضية ما جرت لا لنبي ولا لوصي ولا لإمام من الأئمة إلا للحسين سلام الله عليه، الحسين وحده، كما يخاطبه الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويبين أن الخيل سحقت الحسين حتى قبل مقتله في لحظاته الأخيرة وقد أخذه الضعف والدماء. يقول دارت عليه الخيل، الخيل سحقت الحسين مرتين، هذا نص من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في الزيارة الناحية المقدسة، يقول يا جد فهويت إلى الأرض جريحة، قل يا ليتني كنت معك أبا عبد الله، يا جد فهويت إلى الأرض جريحة تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، يا جد تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبنيك وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك، فأسرع فرسك شاردا محمحما باكيا وبالظليمة داعيا، فلما رأت النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا برزنا من الخدور على الخدود لا طمات وبالعويل داعيات وإلى مصرعك مبادرات، خويا شعتذر غندك مالي لسان، شعتذر غندك مالي لسان، فزعنا لك من الخيم نزوان، خويا من عادة اليوقع بالاكوان ويصير لان الشاب نيشان تجيه اخوته وتنثر الجيمان. وكذلك تقول الحوراء زينب سلام الله عليها انا امشي واعثاير بالمطاعين مطاعين يا هو منكم حسين يا ابا عبد الله. لما نسمعها زاد الونين انا حسين انا حسين يا زينب انا حسين. وقفت على رأسه ما عرفته رفعت صوتها منادية أأنت الحسين أأنت ابن والدي يعني أبا عبد الله أنت الذي كان يحملك جدك رسول الله على صدره كلمني يا نور عيني. ما كلمها الحسين قالت أخي أبا عبد الله أقسم عليك بحق أمنا فاطمة وأبينا علي إلا ما كلمتني. مد الحسين يده مسح الدم والتراب عن عينه رآها منحنية عليه تقبله مرة وأخرى تقول كلمني يا نور عيني. قال لها أخي زينب والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي. أخي عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي وأطفالي. يا بنا بغيني لباري لك عيالك وبروحي لسجد لك أطفالك يا خويا الموت لا يرضى بدالك. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة الدعاء يا أخوة بهذه القلوب الخاشعة والدموع الجارية توجهوا إلى الله أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بمحمد وآله الأطهار. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.